تتم على حياتنا فيها ملامح زينت فينا وتيقع كل الناس عيشات.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذه تتمة حلقاتنا أو جزء من حلقاتنا حول أسرتنا، والأسرة هي لبنة هذه الأمة، تحتاج منا لمزيد من التفصيل. ورب العباد قد تكفل ببيان ما لهذه الأسرة من حقوق وما عليها من واجبات، وقد تعرضنا في اللقاءات السابقة حول الحقوق العامة التي استوى فيها الرجال والنساء، وبينا منها التسمية، الرضاعة، القيام على الأبناء، النفقة. النفقة ليس للأب حق في التفريق بين الولد والبنت في النفقة، فالبنت لها مطالبها والولد له مطالبه، ولذا ألزم الشارع سبحانه وتعالى كل ولي أمر، كل أب، بالإنفاق على أبنائه. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق المرأة ورزق الأولاد، بل بينا في اللقاء الماضي أن الأولاد لو احتاجوا لغير أمهم من مرضعة أو خادمة أو غيرها لكان ولي أمرهم الأب مكلف بالإنفاق على من يرضعهن. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف في هذه الآية، وفي الآية الأخرى قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فألزم الشارع كل ولي أمر بالإنفاق على الأبناء وعدم التفريق بينهم في النفقة. يقول الإمام الشافعي: والنفقة على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. ليس العدل في أن نساوي بينهم في القليل والكثير، لأن هذا صعب جدا ولا طاقة الإنسان على فعله. طفل رضيع يحتاج لبامبرز، يحتاج للبن، أطفال ليست احتياجاته كاحتياجات طالب الجامعة من مذكرات ومن دروس وغيرها، لكن العلماء تكلموا قالوا: الإنفاق على قدر الحاجة، فما تحتاج إليه البنت يلزم ولي أمرها، وما يحتاج إليه الولد يلزم ولي أمره، كل على حسب حاجته، والمنفق على قدر وسعه لينفق ذو ساعة من ساعته. إذا ندرك رب العباد لم يميز بين الذكر والأنثى في النفقة، بل جعل هذا من الحقوق العامة التي يستوي فيها الأبناء مع البنات. النفقة حال الحياة، والنفقة أنواع، نفقة على حسب الحاجة وهذه لا خلاف فيها، فينفق على قدر حاجة أولاده. طيب، أراد أن يعطي المزيد، أراد أن يضيف على الحاجة، كأن يهب لأحد أبنائه شيئا من الهبات، شقة، سيارة أو غيرها من الهبات، فهنا الشارع يضبط سلوكه. إذا كنت تنفق أكثر من الحاجة فالعدل واجب. العدل واجب. طب ما قدر العدل في هذه المسألة؟ هناك رأيان. رأي الجمهور وهو الأعدل المساواة بين البنت والنفقة في الهبة. وهناك رأي آخر لعدد من أهل العلم وهو رأي يعتد به صحيح له وجاهته، أن يعطي الولد ضعف حاجة البنت نظرا لأن احتياجات الرجل ضعف احتياجات المرأة، فالمرأة مالها لها لا تنفق منه على غيرها، أما الولد فسينشئ أسرة ينفق من ماله على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، فأعطوها حكم الميراث. فللرأي الأول وجاهته وللثاني وجاهته، لكن رأي الجمهور أن يسوي بينهم فيما زاد عن الحاجة. وفي الحديث حديث نعمان بن بشير لما جاء والده ويقول يا رسول الله قد نحلت ولدي هذا نحلة وجئت أشهدك عليها، قال ألك أبناء غيره؟ ألك أبناء غيره؟ قال نعم. قال أنحلتهم مثله؟ قال لا. قال أتودهم أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اذهب فأشهد عليه غيري. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يشهد وعلمه، قال فأنا لا أشهد على جور. فعد ذلك جورا ظلما، كيف يقدم ولد على أخيه فيما زاد عن الحاجة؟ الأبناء أنفسهم لا يعترضوا على الحاجة، ولد محتاج يعني استهلاكه في النعال أكثر من غيره، اضطررت تأتيه بنعل زائد لن يعترض عليك غيره لأن نعله قطع، أو كان سريع الاستهلاك لثيابه زدت عليه ثوب أكثر من غيره لشدة كثرة استهلاكه أو لكثرة حركته لن يعترض عليك غيره ولن يعتبر ذلك جرما أو عدل أو جورا عليه. أما أن تعطيه فوق الحاجة ولا تعطي غيره فحتى الأبناء أنفسهم والبنات يعدون ذلك من الأب جورا، الشارع عده جور فضبطه بهذا الضابط الشرعي المساواة عند الجمهور، وده جمهور العلماء. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، فالعدل مطلوب في النفقة لآخر نفس، هناك نفقة أخرى بعد رحيلك تسمى بالوصية، تسمى بالوصية. وحتى لا جر نصف الوصايا رب العباد تولى القسمة للأبناء فقسم هو الميراث بوصيته سبحانه وتعالى. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. من الذي يوصي؟ العزيز الكريم وصانا على أبنائنا. يوصيكم الله في أولادكم، ثم وضع قواعد الإرث كلها والفروض كلها، ليست كلها على سواء، فهناك فروض يستوي فيها رجال النساء، وهناك فروض يلزم فيها زيادة الرجال لزيادة أعبائهم. نعم هناك مواضع استوى فيها الرجل والمرأة، منها على سبيل المثال الأبوين ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. إذا كان هناك فرع وارث فحق الأب والأم كما قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. ما دام فيه أولاد فالأب كالأم سواء، كلاهما يرث السدس، يرث السدس. وتجد الحكمة العجيبة في الإرث، إن كان له ولد يرث السدس، إن لم يكن له ولد والورث هم الأبوان فلأمه الثلث. طب والثلثان للأب ضعف ليه؟ لأنها مكلفة بالنفقة على نفسها وهو مكلف بالنفقة على نفسه وعليها رغم إرثها وعلى أولاده. فالعدل ألا تعطى المرأة مثل الرجل ثم لا تكلف بما كلف به الرجال. فمن أعدل من الرب حين قسم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. إذا ندرك هذا المعنى بل نجد التقسيم العجيب ده. قال فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، يبقى الأب ثلثان. قال فإن كان له إخوة، يعني مش الورثة بس الأم والأب، ليه إخوة، الأب ممكن يتجوز غيرها وينفق عليها وعلى غيرها من نساء، لكن هي لم تنفق إلا عن نفسه. طب إن كان للمتوفى إخوة، أم وأب إخوة، حق الأب يبقى لأنه ما زال ينفق بل يزاد، وينقص حق الأم من الثلث للسدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ليه السدس؟ والأب يأخذ خمسة أسداس، السدس الزيادة الذي أخذ من أم وعطي الأب لينفق بها على أولاده، هي غير مصالحة بالإنفاق عليه. ذلك تقدير العزيز العليم. إذا ندرك هذه المعاني، الذي وصى هو الله وحده. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قسم ووصى، ففي بعض المواضع سوى وفي بعض المواضع ميز على حسب احتياجات الكل وعلى حسب التكاليف التي كلف بها الجميع. سوى مثلا في الإخوة من أم، الإخوة من أم، قال وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة يعني ليس له لا أصول ولا فروع، لا أصول ولا فروع. وإن كان رجل يورث كلالة، من يرثه؟ إخوته. إن كان واحد ذكر يأخذ السدس، أنثى تأخذ السدس بالتساوي، إخوة رجال ونساء فهم شركاء في الثلث. الثلث يقسم بينهم بالتساوي، ففي كل الأحوال الإخوة لأم يرثوا بالتساوي. إذا ندرك الذي خلق أعلم بواقع الخلق منا، أعلم بدقائق الأمور منا، لذا وضع تشريعه بناء على علمه بحال خلقه، بناء على علمه بواقع عباده، فوضع لنا هذه القواعد التشريعية. عايز نوصل الأبناء بعد الميراث بعد الموت كما يفعل بعض الناس الآن، يكتب للبعض ولا يكتب للبعض، فإذا رحل تحول البيت لجحيم، فيقتل الأخ أخاه وتتقطع الأواصر، وتفر الأخت من أخيها لأنه أخذ إرثها أو استولى على مالها وحقها لأن أباه أعطاه ولم يعطها، كتب له ولم يكتب لها، وصى له ولم يوص لها. لذلك الشرع قطع من كان له إرث، تكفل الله بيانه من أصحاب الفروض، وصى الله له، فليس بعد وصية له وصية. وإن أردت وصية لآخرتك فالشرع أذن لك في أن توصي بالثلث لغير الورثة، لغير الورثة. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وحدد الوصية بالثلث كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما اشتد به المرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إن لي بنتا واحدة وقد رأيت ما صرت إليه، أفلا أوصي بثلثي مالي؟ قال لا. أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية في الثلث. يقول علي بن أبي طالب وقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، دل على كثرة الثلث وعلى أن هذا هو الحد الأقصى الذي لا حد بعده. لكن أرى إذا كان الشارع سبحانه وتعالى لم يطلب منا زكاة أكثر من الخمس، فكيف نتصدق بأكثر من الزكاة؟ بأكثر من الزكاة؟ لذا كانت وجهة نظر علي بن طالب رضي الله عنه أن الوصية تكون في الخمس وهي أعدل من الثلث عنده، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الثلث هو الأعدل. لكن في الأمر سعة، في الأمر سعة. إذا ندرك رب العباد كلفنا بالنفقة على أبنائنا وعلى العدل بينهم في الحياة وبعد الممات، كل ما يصلنا منهم إليه يحملهم على برنا والإحسان إلينا، لا يحملهم على الضراعة والدعاء علينا، لا يحملهم على إيغار صدورهم منا، لا يحملهم على إيغار صدور بعضهم على بعض. تشريع رباني عالي عالي، لا كما يفعل الناس الآن أصحاب الخوان الأرضية، يورث الأول ولا يورث غيره، يورث ولد أو ولدين ويمنع الباقي. بل حتى دول الآن تعطي أعطايا للمولود الأول ولا تعطي لغيره، أو تعطي لإثنين ولا تعطي للثالث، وتعطي لثلاثة ولا تعطي الرابع. حتى حملوا الناس على أن يعيشوا حياة يكره الرجل فيه مجيء الولد له، يكره فيه الرجل أن يرزق بولد، يخاف أن يتحدث عن أن الله وهبه مولود، مع أن المولود هبة من الله وعطية بلا استحقاق منه. ندرك هذه الحقائق. نهيك عن أن نجد قوانين تورث الكلاب والحمير والبغال وتحرم الأبناء، تحرم الأبناء بالقانون. أعطوا الحق لمن يكتب وصيته لكلبه، ملايين ومليارات يوصى بها للكلاب ويحرم منها الأبناء، أليست هذه من الكوارث؟ كيف تستقيم حياة ويرى الإبن هذا المشهد، أن ثروة أبيه أو أمه تعطى للكلب ويحرمه منها، لا يحصل شيئا منها؟ هذه من الكوارث. لذا جاء تكليف الشارع الحكيم للآباء بالنفقة على الأبناء بهذه الصورة التي عرضنا لها في هذه العجالة. ثم الأهم من النفقة، النفقة وسيلة لحسن التربية، للرقي بأخلاق الأبناء، وهذا هو الجانب الأخطر. الجانب الأخطر، الشارع سبحانه وتعالى ألزم الأب أن يربي الأبناء والبنات على السواء، على السواء، لا يفرق بينهم، بل دعا لمزيد الاهتمام بالبنات نظرا لعجز البنات أو لضعف البنات أو لقلة حيلة البنات. الرجل أعطي قوة لم تعطها النساء، والمرأة فطرتها أنها جبلت على الحلية والزينة والاستقرار، لا السياحة في الأرض والضرب فيها. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ ليس لديه القدرة على الخصام ولا على الصراع ولا على المواجهات بخلاف الرجل. ومنها هنا احتاجت المرأة لمن يحميها من الرجال، لمن يرعاها من الرجال، لمن يقوم عليها من الرجال، لمن يتولى أمرها من الرجال. فسبحان من قدر هذا ودبره وشرع له وأحكمه. لندرك هذه الحقائق. التربية، التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لتربية أبنائنا في نص حديثه يقول: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الولد والبنت فرقوا بينهم في المضاجع، لأن بعد سبع سنين تبدأ البنت تهيئ للبلوغ، فبدء سن البلوغ عند بعض النساء يبدأ من التاسعة، وسن البلوغ عند بعض الشباب يبدأ من العاشرة. مرحلة خطرة، وليس للولد ولا البنت خبرة ولا خلفية، وفي سن تنمو فيه الأبدان ولا تنمو العقول بنفس النماء، فلا نجد في تفكيرهم إلا شعبة من الجنون، قوة لا يحكمها عقل، قوي يتحكم فيها التحكم الكامل. فنجد منهم تصرفات شديدة العنيفة القوية من بعضهم مع بعضهم ومن بعضهم مع أهاليهم. هذا الواقع، كيف نهيئ الأبناء له؟ كل مرحلة في التربية لها قواعدها، لها أحكامها، لها آدابها، وسلفنا ذكروا هذه المراحل. فالسبع الأولى: لاعب ابنك سبعة، سن ملاعبة الطفل يربى فيها ذكر أنثى على اللعب، على اللعب مع التربية والتوجيه والنصح. لكن في هذه المرحلة الثواب والعقاب مداره حول هذا: لاعب ابنك سبعة، إن لاعبته تعلق بك، وأكثر الناس له ملاعبة ولو كان بعيدا منه أكثر الناس به تعلقا. لنشهد هذا: لاعب ابنك سبعة، مطلوب سبع سنوات نلاعبه، أخطأ العقاب بحرمانه من اللعب، والثواب بإتاحة فرصة اللعب له، نأتيه بلعبة يحبها أو نمنعها عنه ثوابا وعقابا. ليس الثواب والعقاب بالضرب، لأن الطفل في هذه السن لا يؤثر فيه إلا الألم العضوي بالفعل، فإن ضربناه ساعة ألم الضرب يشعر بالألم، ذهب الألم، لا يشعر بالألم، بخلاف المرحلة التي بعدها تكون نفس الطفل قد استوت وبدأ يعي ويفقه. ولذا الفقهاء لما قسموا سن الأطفال قالوا دون السابعة يسموه طفل غير مميز، ومن السابعة إلى سن البلوغ طفل مميز، لأن له تمييز وله إحساس. أقل العقاب له يوجعه، لا يوجعه ماديا، إنما يوجعه نفسيا، نفسيا، والألم النفسي هو الذي يحركه ويحمله على فعل الخير وترك الشر. إذا جاء الحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يبدأ التنفيذ العملي والتربية الحقيقية والتوجيه الحقيقي والنقش الحقيقي في هذه المرحلة 7-14 قبل بلوغه وقبل محيض البنت. هذا هو السن الخطير الذي يربى فيه الأبناء: لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة، سن التأديب الحقيقي. إن لم ينجع فيه الوعظ فالضرب الخفيف، واضربهم عليه العشر، لا يفهم من هذا الإذن بالضرب مطلقا أبدا. فقهاؤنا جمع النصوص التي ورد في الضرب، قالوا الضرب كما قال ابن عباس غير مبرح، بالسواك ونحوه، بالسواك ونحوه، سواك ضرب للتهديد، والسواك لا يضرب به في أي منطقة، فقد نهينا عن مس الوجه، نص الحديث: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا يضرب الوجه ولا يسب بفحش القول، إنما الضرب محصور في منطقة كما قال فقهاؤنا اللكزة والحرقوفة، منطقة الكتف وما يوازيها من الظهر، لا يتجاوز هذه المنطقة. والضرب بالسواك ضرب غير مبرح، بالسواك، لا أن يجلد ولا أن يعلق ولا أن يكوى بالنار كما يفعل بعض الناس الآن، فهذه من الكوارث. أي تربية هذه؟ أدبه سبعة، سن التأديب تنفع فيه العصا وتنفع فيه الجزرة، بالترغيب تارة وبالترهيب تارة، حتى يستقيم على الجادة. لأن الطفل إن اعتاد الطاعة، إن اعتاد حسن الخلق في هذه المرحلة، إن اعتاد الصدق، إن اعتاد ترك الكذب، لو بلغ وانتشر وانتشى وقوي سندخل في مرحلة خطيرة، تمد يدك عليه يمد يده، صار رجل، صار رجل. فإن لم نربه قبل بلوغه وقبل محيضها وتصير أنثى وعروسة تنكح وتصبح أما وتؤسس بيتا. ليس هذا وقت ضرب ولا تعذيب. أدبه سبعة وصاحبه سبعة. خرجنا من مرحلة التربية سندخل على مرحلة المصاحبة، وده أخطر مرحلة بالفعل يعيشها الأبناء والبنات، لأن مرحلة نمو ضخم للبدن والعقل لم يواكب، الأب والأم يحار في معاملة ابنه وبنته، يعاملها على أنها أنثى، الجسم جسم أنثى والعقل عقل طفل، إن عاملها على أنها طفلة شعر بحرج لأنها عروسة، وإن عاملها على أنها أنثى يجب لا يستثير معاملاته، فيحار الأب وتحار الأم. السن المحير، محير في لبسه، المقاس اللي بين الأطفال وبين الرجال وبين الكبار، محيرين في لبسهم، محيرين في معاملاتهم، محيرين في تربيتهم، محيرين في كل شؤونهم. هذه أخطر مرحلة. شاب في ريعان شبابه، في بداية شبابه، كيف نتعامل معه؟ سن المراهقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشباب شعبة من جنون. يقينا هناك شعبة، لون جنون في أفكارهم، لون جنون في بعض تصرفاتهم، ليس الكل، لكن من ربي تربية صحيحة أعطي فسحته في اللعب في السن الأولى، أعطي فرصته في التربية في المرحلة الثانية، سنجده سويا. وإن اختل فالخلل وقتي سرعان ما عود. أما من لم يجد فرصته الأولى، كأن نشأ في بيئة لم يلعب فيها، نجد عنده نهم شديد في التعويض، يهمل في دراسته، يهمل في حياته، ينطلق في لعبه، يود أن يعوض ما لم يستطع فعله صبيا، سيفعله بالقوة فتيا وبالقهر. هذا واقع، فلا بد أن نحسن من البداية. لذا ألزمنا الشارع بالمساواة بين الأبناء والبنات في التربية، في التربية، حتى في النظرة، حتى في القبلة. لما يأتي أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويضع ومعه طفلة، طفلة يضع طفله على رجلي ووضع البنت بجواري، قال ما عدلت بينهما، حط الولد على رجل البنت على رجل، الطبطب على الولد، الطبطب على البنت، تقبل الولد، تقبل البنت، حتى لا يشعر أحد الأبناء بعدم المساواة مع إخوانه. لابد أن ندرك هذه المعاني. إذا شاب سيواجهنا بأخطائنا في حقه. أولادنا الآن اللي يشب منهم يقول لك تعال أنت عملت معايا في يوم كذا كذا، الأبناء يفعلون هذا مع أبائهم، كيف تواجههم؟ لابد أن يكون عندك الحجة، لما قدمت فلان في هذه اللحظة، لما أخرت فلان في هذه اللحظة، لابد أن يكون عندك علة شرعية صحيحة. لأن الأصل في التربية أن نربي أبناءنا حتى يبلغوا سن المصاحبة، فنصاحبهم، نناقشهم الحجة بالحجة، نفتح لهم صدورنا لسماع مشاكلهم. كثير من الآباء مجرد ما أن يبلغ ابنه يغلق باب قلبه، مش عارف يوصله، لا يستطيع أن يسمع سر شكواه، كلما شكى له عنفه، النتيجة نفرة الولد ونفرة البنت. حتى نكسبه يلزمنا أن نصغي لحديثه، أن نسمع له، أن نسمع منه، أن نعالج، أن نداوي. إن كشف لنا سره حتى وإن أخطأ، ليس عيبا أن يخطئ، فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوبون. إذا كنا جميعا عرض الخطأ، فأبناؤنا لابد أن نعلم أنهم في مرحلة لابد أن يخطئوا فيها، شئنا أم أبينا. ليس العيب أن يخطئوا، ولكن العيب أن يستمر في الخطأ. مطلوب العلاج، أول العلاج معرفة الداء. بدون السماع والإصغاء لن نعرف الداء. فمن أغلق أذنه على أبنائه، أو جعل أبناءه بشدة عنفه معهم أغلقوا أفواههم عن الحديث معه، كيف يعالج؟ لن نجني إلا شوك هذا الخطأ نفرة شديدة فيصبح الأباء في واد والأبناء في واد آخر. يلزمنا جميعا أن نراعي هذا في التربية، نأخذ بنواصي أبنائنا الحق، نفتح صدورنا لهم حتى يحكوا لنا أسرارهم، فنعالج بالتناصح بالإعانة بالتوجيه بالتذكير، بتخويفهم من الله تارة، بتذكيرهم بلقاء الله تارة، بيان فضل طاعتهم تارة. فمثل هذه الأمور تعين الإنسان على نفسه، تعين الإنسان على نفسه. كل هذه مطلوبات في التربية، مطلوبات في التربية أساسية. ما لم يدرك الآباء والأمهات هذه الحقائق، وأن هذه السن من 14 إلى 20 سن مصاحبة، سن مخاللة، سينفر الأبناء منا، ولو نفروا لذهبوا بأسرارهم إلى أصحابهم وخلالهم. وإن اشتكى من في قلبه شعبة من الجنون لمن في قلبه شعبة من الجنون زاد من جنونه جنونا، والجنون فنون. إذا اشتكى لصاحبه هل يرشده؟ قد يجد صاحب صالح مصلح يعينه، وقد لا يجد، إلا ذاهب العقل، ذاهل قليل الفكر، قليل الفكرة. ماذا ننتظر من صحبتي؟ ماذا ننتظر من بسه أحزانه له؟ هل ننتظر منه توجيها صحيحا سليما؟ إذا كان دور الأب مهم جدا في مصاحبة ابنه ومصاحبة أصحابه، نتودد منهم ويتودد منا، نقترب منهم ويقترب منا، لأن لهم دور كبير جدا. ما لا تستطيع أن تبلغه أنت لابنك في هذه المرحلة، وما لا يقبله منك ابنك في هذه المرحلة ممكن يقبله من صديقه، من صديقه. قربك منهم سيتعرف من خلاله من أكثر الناس من أصحابه تأثيرا فيه. المعلومة التي تعجز عن بلاغها له وصلها له عن طريق خلاله. فهذا دورنا الآن، لأن هذه أخطر مرحلة قبل أن يستوي الشاب ويصل للمرحلة التي عندها يستوي نمو عقله مع نمو بدنه ويصبح رجلا. إذا قالوا لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة ثم دح حبله على غاربه، وصل إلى 21 سنة. التربية الأولى التي تربى عليها، الحقائق التي وعاها صغيرا حتى وإن انحرف في فترة المراهقة قليلا سرعان ما يعود إليها ويثبت على الجادة ويثبت على الحق. القرآن الذي وقع في صدور أبنائنا صغارا، من حفظ القرآن وربي على أدابه قد يختل ميزانه في سن المراهقة، يهمل في حفظه، يهمل في مراجعته، يهمل في تعلمه، يهمل في دراسته، لكن إذا بلغ السن واستقر به الأمر هو سيشعر بحاجته الشديدة إلى ما كان عنده صبيا من دين، من أخلاق، من علم. سيراجع قرآنه، سيعيد حفظه، سيراجع حفظه، سنجد منه سلوك عكس السلوك تماما، لأن الحق الذي قر في الصدور بفضل الله لن يقع الأرض، والقرآن الذي قر في القلوب لن ينزل الأرض. وإن اختلت الموازين عند صاحبه في لحظات ضعف منه أو اختلال سرعان ما يعود إلى الحق ويعود الحق إليه. لندرك مشاهدي الكرام هذه الحقائق ونضعها نصب أعيننا، فأبناؤنا فلذات أكبادنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أسوة الجميع. فعلى ذلك مع الأطفال الصغار كان يلعب الصغير ولا يظن عليه، قد نستنكف نحن من صرخاته من أول لحظة راعى النبي في الأطفال. هذا حديث البخاري في رواية أنس بن مالك يقول: ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم الصلاة، أفرض الفرائض، أوجب الفرائض. يقول: ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم من صلاتي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتن أمي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بكاء الصبي. بل هذه سيدة زينب ابنته تعطيه أمام ابنتها يحملها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس إماما. لو فعلها إمام الناس الآن إمام للناس الآن لسارت الدنيا عليه، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم يحمل الطفلة وهو يصلي، فإن ركع وضعها، فإن رفع رفعها، إن قام أخذها وحملها. وأقول هذا لأن بعض الأمهات تضع ابنها بجوارها وإن بكى وأفسد على المصلين جميعا صلاتهم لا تعبأ به. أقول وبالله التوفيق كيف تخشع وبجوارها وليدها يصرخ، لها أن تحمله، لها أن تحمله في صلاتها، ثم إذا قامت تحمله ثانية. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد ذلك إفساد لصلاته، رغم الحركة الزائدة التي قد تخرج عبد عن صلاته، لكن الشارع أباحها لنا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. بل نجد الموقف العجيب، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيرتحله حفيده الحسن بن علي وهو يصلي بالناس إماما، فيطيل الصلاة يطيل السجود، فلما يفرغ يسأله الصحابة يا رسول الله أطالت الصلاة أمسه عليك؟ قال لا هذا ولا ذاك، ولكن ابن ارتحلني فخشيت أن أقوم فأقطع عليه لعبه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أقطع عليه لعبه، يعني عد قطع اللعب على الطفل سوءة سوءة، وإن كان قطعها بقيامه من سجوده وخلفه مئة مصلين بل ألف مصلين صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا إن فعل ذلك في الصلاة فمن باب أولى في غير الصلاة. إذا كان الطفل مشغول لا نقطع عليه لعبه، نعاونه خاصة في السن الأولى 7 سنوات الأولى، لأن هذه سن مرحه حتى يخرج طفل سوي يحرك إمكانياته يحرك ملكاته، لأن الله فطر الأطفال على هذا. البنت فطرت على أن تكون أما، لو أعطيناها وسادة تجعل منها عروسة تحملها على كتفها هو ننا هو وتداعبها وتلعبها على أنها أنثى، لو أعطينا الوسادة للمولود الذكر لجعلها فرشا حصان يجري عليه. فطرة جبل الله عليها الأطفال وجبل عليها النساء، أذن الله أن تنمى فلننمها في أبعنا، لأن هذا كله يساعد في التربية ويجعل هذه الملكات والمهر تظهر لتشعر هي بالحنان بعد ذلك. قطعنا عليها لعبها مرة واثنين وثلاثة، هل يصبح حنانها بعد أن تكبر حنانا وعطاؤها عطاء أنثى سوية؟ وكذلك الولد، لنراعي هذا في أبنائنا، لنراعي هذا في بناتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغير كما يداعب الكبير. يرى عمير بن بقاص وقد فر منه طائره النغير فيداعبه، يا عمير ما صنع النغير؟ وكلما لقيه يداعبه يداعبه يسريه يسري عنه يخفف عنه بالمداعبة تارة وبالملاعبة تارة وبالملاطفة تارة، بل وهو على المنبر ويخطب الجمعة والناس يشهدون ويدخل المسجد حفيديه سبطيه الحسن حسين يتعثران بين الصفوف، فينزل من على المنبر صلى الله عليه وسلم ويحملهما على يديه ويصعد المنبر ليتمم خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا؟ ثم يعلم الأمة دروسا أن هؤلاء الأولاد مجبنة وبخلة. نتعلم أن وجود الأبناء يحد من كرم الإنسان فيعلمه لونا من البخل، ويحد من حركة الإنسان فيعلمه لونا من الخوف على هؤلاء أبناء، لصغرهم لعجزهم لاحتياجهم لأمواله لاحتياجهم لقوته، فيدخرها من جهاده لهم ومن إنفاقه لهم، فيعلموننا لونا من الجبن ولونا من البخل، ليتعلم الجميع أنهم وإن كانوا مجبنة مبخلة لكن فيها مصلحة شرعية. بخلنا على غيرنا وربينا بها أبناءنا، ادخرنا شيئا من وسعنا وعطائنا وجهادنا لنحفظ به أبناءنا، هذا أمر تشريعي ليتعلم الناس دروسا ويتعلم حقائق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والناس يشهدون، لتتعلم الأمة دروسا عملية حية كيف نلاعب أبناءنا. تربية تبدأ التربية السابعة. الحسن بن علي مجرد أن مد يده على تمر الصدقة وأخذ ثمرة وهم أكلها، فأخذه النبي على يده إخ كخ، ثم يعلمه إن أهل البيت حرمت علينا الصدقة. تمر لا يعرف الطفل أنها صدقة، لكن حكم شرعي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لهم الهدايا وحرمت عليهم الصدقات، حرمت عليهم الصدقات وإن كانوا أطفال. وده دور أهل البيت جميعا مع أبنائهم، لابد أن نتعلم هذا ونعلم. الأحكام شرعية ليس لنا فيها خيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للطفل مع صغر سنه ويأخذ على يده كخ كخ، أخذ الحنون الحاضن المربي، ليتعلم الطفل منه حقيقة دينه وأحكام ربه. نعم، فمسألة مسألة، لو كل أب كل يوم يعطي أبنائه مسألة فقهية يجمع لهم الفقه في اللحظات اللي يلتقي بهم ولو كانت لحظات قليلة، مسألة فقهية، مسألة علمية، حديث، تفسير آية، هذا دورنا. أطفالنا في حاجة لأن يعلموا أولا بأول، مع الدخلة مع الطلعة، مرة للمداعبة ومرة للتعليم، حتى ينشأ فتياننا على هذا الخير، وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه. نعودناهم على الطاعة، على حسن الخلق، على حسن التربية، نشأ أبناءنا على هذا. ولذلك كان السلف يأتون لأبنائهم إن ضاقت أوقاتهم في التربية بمن يربونهم، يجيب لهم مربي. زي ما احنا دلوقتي بندور نبحث نجيب لأبنائنا معلم، لأننا همنا الأول الحصول على الشهادة. أموالنا تنفق في دروس الصبح في سبيل الشهادة. كم منا جاء لأبنائه بمربي ليحصلوا أبناءنا على أسمى الأخلاق وأعلاها، على الصدق، على اليقين، على التوكل، على البر، على الإحسان للأبوين. نفعه لك وللخلق من حولك ولنفسه قبلك وقبل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لأن ربيناه على حسن الخلق، فتحنا قلوب الناس عليه، جعلناه إلف مألوف يألف ويؤلف، جعلناه عضو سوي في المجتمع لا ينفر الناس منه ولا ينفر هو من الناس. الآداب، الأخلاق، باب خطير. سلفنا كان همهم الأول في التربية قبل العلم. خليفة مأمون يأتي بالمربي ويقول: ليكن أول ما تعلمه الأدب. وإحنا سمينا الوزارة وزارة التربية والتعليم، وللأسف الشديد جعلنا الهم كله في التعليم، وليتنا أحسننا. وجانب التربية لم يعد له حظ بيننا في علومنا في معاملاتنا. كم معلم بيجلس على الطلاب يعلمهم الأخلاق، يعلمهم السمو، يعلمهم قواعد التعاون والتآلف والتوادد، يعلمهم قيمة المجتمع والأمة في حقهم، حق الأمة عليهم، كيف يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. كم منا علم أبنائه على هذا وربهم على هذا، وإذا كانت المدارس لا تقوم بهذا الدور فكيف لا يقوم به الأبوين وهم الأصل في التربية وهم الأساس في التربية؟ لابد أن نربي أبنائنا البداية. الشرع وضع لنا قواعد التربية حتى نربي أبناءنا بدون تفريق بين الذكر والأنثى. مطلوب إخراج أعضاء صالحين المجتمع، مطلوب أن نربيهم على الإسلام. الإسلام أهم من مهنته، المهنة فرض كفاية وأخلاق الإسلام فرض عين، تعلم الأخلاق والتربية عليها فرض عين على كل ابن، يلزم الأب أن يعلمه إياه. تعلم المهنة فرض كفاية على عموم الأمة، فنحن في أمس الحاجة للمسلم المهندس، للمسلم المحاسب، للمسلم السباك، للمسلم النجار. ليس عيبا المهنة، ولكن عيبا سوء الخلق. العيب كل العيب فيه. لو أننا ربيناهم على الإسلام لوجدنا السائق المسلم، السائق المسلم العامل، المسلم الساعي، المسلم في كل مكان. الآن الأمة من حولنا كلها تئن شكوى من سوء الخلق، تتعامل مع السائقين يعيق التعامل، تتعامل مع الفقراء يعيق التعامل، تتعامل مع الأغنياء يعيق التعامل. سوء الخلق صار سمت غالب على الناس. متى نفيق ما حرمنا منه في تربيتنا؟ كيف نحرم منه أبنائنا؟ كيف نحرم منه أجيالنا؟ الأمة الآن أكبر مرض تعاني منه سوء الخلق. وقد رأينا بعد سقوط النظام السابق كيف ظهرت الأخلاقيات عند الناس. أمر يدمي القلب، يدمي القلب. لا تكاد تتعامل مع أحد، تشعر أن للمجتمع وللأمة في قلبه كيان إلا القليل. أين حرص الناس على سلامة المجتمع؟ لو حرص عمالنا أو أي أصحاب فئة أو طائف من الطائف الآن بيتظاهروا لطلب المزيد من المال، لو عندنا حرص على رقي المجتمع، هل هذا وقت طلبه؟ وقت الأمة فيه في أمس الحاجة لأن تقف على أقدامها، وإحنا كل منا يمسك بمعول يود أن يهدمها. حتى المسؤولين عن النظام وملأ الشرطة بيتظاهر هم الآخرون عايزين نرفع. فإن كان حماة البلد يقلبون موازينها فمن يحميها؟ من يقوم عليها؟ هل تقوم الأمة إلا بأبنائها وفلذات أكبادها؟ نود أن يأتينا غيرنا من خارجنا ليعيد هيكلة مجتمعنا ويرتقي بأمتنا؟ ما الذي دهانا؟ كيف نقيم أمة؟ كيف نقيم أمة؟ سلفنا ربوا أبناءهم على أن يكونوا أصحاب مسؤولية، رجال رجال، ولذلك تزهل أطفالهم كانوا رجال. اللي أعيى الظالمين أطفال. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يرعب الناس حتى قالوا في حقه إن الطيرة في جو السماء تتقي شره. اللي أعيها طفل ربي على الحق من طفولته في الثامنة من عمره، يسير يوما فأدخل على قصر الحجاج يمنع الحراس، قال يا غلام إلى أين؟ قال أسير في أرض الله التي ذللها لعباده، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. قال يا غلام أما تدري أن هذا قصر الحجاج؟ عد حتى لا يقتلك. قال أو يمنعني الحجاج من تنفيذ قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الولد أذهلهم، قال يا غلام ارجع وإلا سنخبر الحجاج بخبرك. قال أخبره. فهل يملك الحجاج من إيقاع أمر بي لم يأذن الله بوقوعه؟ قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أخبر الحجاج قال: أتوني به. صعد قال: يا غلام، أحفظت القرآن؟ فانفجر في الضحك. قال: ما يضحكك؟ قال: عبارتك. أو أنا الذي أحفظ القرآن يا حجاج؟ لا يحفظ القرآن إلا منزله. قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حار الحجاج، ماذا يقول له؟ قال: أعلمت تأويله؟ قرأت تفسيره؟ فانفجر في الضحك ثانية. قال: ما يضحكك ثانية يا أبله؟ قال: عبارتك. أو أنا الذي أعلم تأويل القرآن؟ لا يعلم تأويل القرآن إلا منزله. قال تعالى: وما أعلم تأويله إلا الله. فانخرس الحجاج. قال: أما تستحي من نفسك ترعب الناس بكلماتك وتخيفهم بأفعالك حتى قالوا إن الطير في جو السماء تتقشرك، ولا تقوى أن تعبر عما في نفسك بعبارة؟ الحمد لله الذي عرفني ما في بنفسك. ما بنفسك؟ قال: وما بنفسي؟ قال: بنفسك أن تقول: أوعيت القرآن؟ قال: أوعيت القرآن؟ قال: الحمد لله الذي أوعنيه. قال: أسمعني مما أوعيت سورة أو آية. فأبى الغلام أن يستعيذ أو يبسمل. قال: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال: يا غلام، يدخلون؟ قال: يخرجون. قال: يدخلون؟ قال: يخرجون. قال: بنا إلى كتاب الله نحتكم؟ قال: مهلا، كتاب الله هذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس في عصره يدخلون في دين الله أفواجا، أما أنت فبفعلك الذي فعلت صاروا يخرجون من دين الله أفواجا. أعياه غلام في الثامن من عمره نشأ على الحق، هذا عبد الله بن زبير يلعب مع الأطفال، ويمر عمر أمير المؤمنين، عمر يمر، مع هابة عمر فر الأطفال وأقف عبد الله، قال: لما لم تلحق بأصحابك؟ قال: ليست الطريق ضيقة فأوسع لك، ولست مذنبا فأخاف منك. على هذا الحق ربي أطفالهم، فمتى نربي أطفالنا؟ الوقت بنا ذهب، والبرنامج موعده قد انتهى، ولا أملك في نهاية حديثي إلا الدعاء للأمة بالصلاح. اللهم إله الحق، أصلحنا وأبناء المسلمين وسائر المسلمين والمسلمات بدينك. اللهم أصلحنا لدينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فرج الكرب عن عبادك المكروبين، فرج الكرب عن إخواننا في سوريا واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم داو جرحانا وجرحاهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، أنزل سكينتك على أهليهم وذويهم، اربط على قلوبنا وقلوبهم، فك أسرنا، فك أسر المعتقلين من المسلمين في كل سجون الأرض يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عن المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتانا وآبائنا وأمهاتنا وسائر موتى المسلمين. أحسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، ردنا أمة المسلمين لدينك وشرعك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخو 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 أخو